بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، نفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بيت ربنا ومع سنة حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله أسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم كما جمعتنا في هذا البيت الطيب الطاهر على طاعتك، اجمعنا يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه في الجنة، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نحاول أن نأخذ المفاتيح التي تفتح لنا ما أغلق علينا من فهم القرآن الكريم، تفتح لنا هذه المفاتيح، تفتح لنا تدبر القرآن الكريم بصورة أوضح وبصورة أجمل وبصورة تجعلنا نتفهم هذا الكتاب المبارك الذي أنزله الله عز وجل على رسوله ليقول له: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالغاية العظمى من القرآن الكريم هي التدبر الذي يسوقك إلى التفهم، الذي يسوقك إلى العمل بهذا القرآن الكريم. وما زلنا نحكي عن القصة القرآنية. القرآن أيها الأحبة الكرام مليء بكثير من القصص، قصص كثير جدا في القرآن الكريم، تقارب أكثر من ثلث القرآن وأكثر كمان من هذا القدر، تحكي عن قصص، إما قصص لأنبياء، إما قصص لغير أنبياء كعزير ستنا السيدة مريم عليه السلام، وإما أنها تحكي وتعلق على وقائع وحوادث حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عندنا قصص كثير جدا، القصة كما ذكرت لكم قادرة على أن تشكل العقول، القصة قادرة على أن تشكل عقل الإنسان. حتى لو أنني حكيت لك قصة من زاوية معينة، أستطيع أن أجعلك تتعاطف مع الظلم، شوف ظلم وتتعاطف معه. لو أنني قلت لك أننا قابلنا رجلا في الشارع الآن ماسك بطفل صغير يضربه ضربا شديدا، تفاعلك مع هذه القصة إيه؟ إيه ده يا عم، ده إيه القسوة اللي هو فيها ديت؟ فإذا ما أضفت لك معلومة أن هذا الولد هو ابن هذا الرجل، سليم، زال من قلبي شيء نظرا لأن القصة فيها فصل آخر. فإذا ما قلت لك أن هذا الولد كان يحاول سرقة الناس في الطريق، لا اديله صح؟ إذن القصة يعني جعلت الإنسان تشكل فكره، تشكل عقله، وكلما أضفنا شيئا إلى القصة أو بصينا للقصة من زاوية ما معينة، استطعت أن أشكل فكرك في هذه الزاوية. والقرآن الكريم نظرا لأن القصة تؤثر في النفوس ما أغفلها، ما هي بتأثر حتى عند الطفل الصغير. اقعد انت النهارده قول لي ولد صغير احكي له موضوع كبير عريض مش هيفهم، لكن قول له جيبها لي في ثوب قصة بسرعة جدا، سليم. ولذلك يقولوا اني من وسائل التعليم الآن التعليم الحركي، سليم، مثل لي القصة والولد يفهم الموضوع بصورة غير طبيعية، فاهمنا هذا؟ إذن القصة الله عز وجل جاء بها في القرآن الكريم عشان الفطرة بتاعت الناس كلهم يحبون القصص، بس هو مش جايبها عشان تتسلى ولا جايبها محض خيال، لا تسلي ولا خيال، إنما جاي القصة إيه؟ ولا جايبها دراما،
القصة مش درامية في القرآن الكريم، بمعنى ان البطل لازم ان يعيش. مش هي دي القصة الدرامية؟ يقول لك ايه يبقى البطل ده في الافلام الهندي اتضرب يجي 100 رصاصة وبرضه عايش، ما تعرفش ازاي. سليم، الدراما، الدراما في القصة معناها جو من الفن حوالين القصة دي تجعلك تنشد الى ان هذا البطل وهذه البطلة وهذا القصة بهذا الشكل، تركز على الأشخاص بغض النظر عن المضمون، وده اللي بيخلقوا الدراما. الدراما تقعد تسمع فيلم من أوله لآخره، هذا الفيلم انت مركز جدا على ايه؟ البطل. انت مش مركز اصلا على العبرة، لان مفيش عبرة اصلا، لكن انت مركز كويس جدا على هذا البطل، وان البطل كلما كان قويا كلما شدك بالقصة. دي قصة دراما. القرآن ما هوش الدراما دي، ليست فيه قصص من هذا الشكل الدرامي. ولذلك كثير من الناس ما يسألوني، هو زليخة بعد ما بينت الحقيقة، بانت الحقيقة، الآن حصحص الحق، راحت فين؟ ما تخصناش. هذا هو الذي أراد أن يقوله القرآن أصلا. ليه؟ ولا لها أي دور في القصة غير أنها بغت واعتدت على نبي من أنبياء الله واتبلت عليه وراحت لحالها. ما يهمناش بقى الست دي آمنت ما آمنتش، القصة دي الست دي رجعت شباب ما رجعتش، القصة دي لا تعنينا بشيء، ولم يركز عليها القرآن أصلا، لأن القرآن مش عايش لك بدور البطل. سليم، انك تركز على البطل وتنسى لأي حدث، انما اراد القرآن ان يخلق جوا ما معين، جو تتأثر بالقصة، ومنه يعلمك بالمثال، ومنه يشكل فكرك، ومنه ايضا تأخذ منه العبرة والعظة. وهنضرب امثلة على الكلام ده كله. ده قضية مشهورة جدا، وهي ان القصص متكرر في القرآن الكريم. تلاقي القصة دي هنا وهنا وهنا وهنا، طب جات ليه؟ شوف انا جايب لك مثال اهو، قصة سيدنا ادم عليه السلام جات في سورة البقرة والاعراف والاسراء وطه. ليه؟ لماذا جاءت بكل هذه الصور؟ ليه؟ ما كان يقول لنا الكلام ده في مرة واحدة وخلاص. لماذا اذا كانت القصة لها عبرة فلماذا لم يخلق القرآن الكريم، او لا يستطيع القرآن أن يأتي بهذه العبرة التي أراد أن يقولها في قصة أخرى؟ إيش معنى يجيب القصة دي بالذات؟ لا، دي موضوع أكبر من التدبر بقى. سليم، القرآن الكريم، أعيد السؤال مرة أخرى، القرآن الكريم قصص كرر سورا قصصا بعينها، وتكررت مرة واثنين وثلاثة واربعة، صحيح، وأراد أن يقول لنا في كل مرة عبرة، بس ألم يكن القرآن قادرا على أن يأتي لنا بقصة أخرى؟ هذه القصة نأخذ منها هذه العبرة التي أراد أن يقولها لنا في هذه القصة في المرة الثانية والثالثة والرابعة.
كل القصة بتكمل
التانية، هي بتكمل صحيح، دي كل ده على عينه وعلى رأسه، لكن ربنا لما كرر القصص القرآني كان ليه حكمة أصلا إن يجيب لك القصة دي. أولها بيان بلاغة القرآن في أعلى مراتبها. ليه؟ هو النهاردة القرآن ده مش معجزة؟ معجزة جاية تتحدى مين؟ العرب دول مين؟ مش البشر، أصحاب اللغة اللي هم أهل فصاحة وبلاغة، اللي هم العرب يقولون أنهم يرون الشيء في لحظة فيجزونه في لفظة. العرب أمة أساسا ملهاش شغلانة في حياتها كلها إلا الكلمة واللغة، واللغة عندها قوية جدا، لدرجة إن القرآن الكريم هو السر برضو إن لماذا جاء النبي في هذا التوقيت بالأخص. ليه جاء في التوقيت ده بالذات؟ يقول لك علشان في التوقيت ده بالأخص قد بلغت اللغة أعلى درجاتها. كان في عنفوان شبابها، ما كانش حد بقى يقدر يقاوم، لدرجة أنهم العرب بيعين كلام، لدرجة أن من كسرة يعني اللغة ديت والقصة دي كلها العرب يعملوا لها نادي سليم، نادي سليم وأسواق، ويجعلوا شريفهم أكبر واحد شريف فيهم، مش اللي معاه فلوس، القادر على البيان، القادر على أن ينقد الناس. لدرجة أنهم يقولون إننا لنفرح بالشاعر أكثر من فرحنا بالفارس. الشاعر اللي في القبيلة يتولد شاعر أحب إلينا من الفارس. قالوا لهم ليه؟ قال فإن الفارس يحمي الديار سليم، وإن الشاعر يحمل المفاخر عبر التاريخ. آدم يحمي واحد واثنين وثلاثة كده، لكن الشاعر يعمل ايه؟ لا، ده بيحمل التاريخ بتاعنا والمفاخر بتاعتنا عبر التاريخ عبر الأيام. إذن القرآن الكريم بقى جاي في أمة أساس لعبتها الكلام، أساس لعبتها دي بتلعب بالكلام سليم، وبلغوا من لعبهم بالكلام الدرجة العالية جدا اللي محدش يقدر يقاوم العرب فيها. طيب لما أنا أجيب لك بقى قرآن قصة، وهذه القصة لا استنى بس، ده أنا هصورها لك في كذا معنى وكل واحد غير الآخر. أوليس هذا من البلاغة أن نجيب لك الصورة واحدة بس بمعاني مختلفة، بألفاظ مختلفة، المعنى الواحد بألفاظ كثيرة مختلفة، مش ده برضو بلاغة؟ هو العرب ليه كانت بتقول أن اللغة بتاعتنا فيها مرادفات، جاء وراح شيء واحد وذهب شيء واحد، هي المرادفات ليه؟ يقول لك لأن اللغة العربية من شدتها وبلاغتها أنك تستطيع أن تصور المعنى الواحد بألفاظ كثيرة مختلفة. فجاء القرآن الكريم على نسقهم ومنوالهم عشان يقول لهم يا جماعة العرب أهو القرآن جاي في أعلى قمة في البلاغة، إن قدر لك يصور لك المعنى بصور مختلفة، وكل واحدة هتلاقيها مش زي التانية بالظبط. يعني اللي انت عارف لو اتكررت القصة بنفس الألفاظ بنفس الترتيب في نفس الصورة كانت تعد عيبا، لكن أنا لما أقول لك القصة دي وأنا ما بكذبش على فكرة، يعني أقصد القرآن يعني وهو بيتكلم عن قصة يعني مش بيحورها، لا هو بيحكيها من الحقيقة برضه، لكن كل مرة تقرأ هذه القصة في هذه السورة تحس ان فيها معنى غير التاني خالص والفاظ غير الاخرى خالص.
والاعجاز هنا الاعجاز ان لا يستطيع كاتب او اديب ان يكتب على شخصية واحدة بطرق مختلفة،
ان يصور المعنى بالفاظ مختلفة. سليم القرآن ده قدر يعملها، ان يجيب لك الايه؟ ان يجيب لك المعنى الصورة الواحدة بس يشكلها بألفاظ ومعان مختلفة، وكل واحدة جاية تأدي حاجة، فده من إعجاز القرآن الكريم. عشان كده كرر القصة بعينها، قال لك لا ده أنا هجيبها لك هي سليم، وطلع ورايا بقى غلطة. فهمت هذا؟ كمان حاجة تاني يقول لك إن القصة دي الصورة دي القصة اللي أنا كررتها بأكتر من معنى دي لو تكررت قدامك 1000 مرة ما تملهاش، لو تحبها. شوف انت قرأت كم مرة قصة سيدنا يوسف سليم؟ يجي 100 مرة 200 مرة 300 مرة، لو قرأتها 1000 حتى كل مرة تفهم حاجة جديدة ومعنى آخر وشيء آخر. وكذلك القصص كله برضو نفس القصة، كل ما تفتش هتلاقي شيء جميل وشيء آخر وشيء يفوق العجب سليم. كل ده في بلاغة القرآن الكريم. قوة الإعجاز كمان، أنا لما أقول لك يا عم أنا هقول كلام لو قدرت تجيب زيه أبقى إيه؟ أبقى أنت جابلني، أو أنت يعني التحدي، يقول لك اتحداهم اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال لك خد بالك، هو أنا لما أجيب لك المعنى ده متصور في أكتر من صورة سليم، وأنا بقول لك اتحداني بقى تجيب صورة من دي تقدر تجيب زيها. فهمت الكلام ازاي؟ قوة الإعجاز المعنى المصور بصور شتى، يعني متصور بصورة كثيرة جدا، ومع ذلك العرب عجزوا وما قدريش يجيبوا أن يأتوا بمثل ولا صورة حتى منه. هو ما قال البلاغة ده، شوف القرآن يقول لك القرآن الكريم يقول لك اتحداهم أن يأتوا بمثل القرآن، بمثل يعني هات زي القرآن. قال لك انت مش قادر تجيب زي القرآن، طيب يا عمي احنا نتنازل لك شوي، هات بقى من مثله. مش زيه، هذا زيادة في التحدي، مش هات زيه، لا ده هات شبيه بيه. فهمت ليه القرآن يقول لك ائتوا بصورة مثله واتوا بصورة من مثله؟ يعني جيب حاجة شبيهة وهات زيها. لن يستطيعوا. شوف دي قوة في التحدي، قوة في الإعجاز. ثلاثة، الاهتمام بشأن القصة حتى تتمكن من النفوس. ليه؟ يقول لك أصل كلما تكرر المعنى تقرر في النفوس. ها؟ يقول لك احنا عندنا عبارة يقول لك كسرة التكرار تعلم الشطة، هي نفس المعنى، مش المعنى اللي انت فاهمه على فكرة، مش دي مش حقيقة. المثل الحقيقي ما تكرر تقرر، تكرر طول ما انا عمال اقول لك الموضوع ده تكرر تقرر بقى خلاص مستقر سليم. فاذا القرآن الكريم بيهتم بشأن الايه؟ القصة، عشان يعيدها لك هنا وهنا 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 عشان تتمكن في النفوس، لان كل التكرار ده جاي عشان يعمل ايه؟ يثبت الامور في دماغك. وانا ضربت ليك مثل في المرة اللي فاتت قصة موسى وفرعون، اتكررت يجي 100 مرة يا راجل، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انا القرآن هينزل على موسى بن عمران. سليم، اتكررت القصة دي كتير ليه؟ لا هي ايوه عشان تقر في النفوس، بس جاي هي اصلا بتخدم قضية الصراع بين الحق والباطل، والصراع بين الحق والباطل ده بيعمل ايه؟ اشكاله كتيرة وصور كتيرة، والقصة دي هو كل مرة عمال يعيد لك شكل من اشكال الصراع، شكل من اشكال اللي بيحصل، شكل من اشكال الظلم، شكل من اشكال كذا، عشان يقرر الموضوع ده. اوعى تنساه، اوعى تنسى، لاني مش هتلاقي ابدا في الدنيا حق بس، ومش هتلاقي في الدنيا عدل بس، لازم ان يكون عدل وظلم، حق وباطل. فجاء القرآن الكريم من هذا القبيل،
واحنا مخلوقين عشان كده،
عشان انت تواجه هذا الصراع وتكون دي قضيتك. سليم، انت مش جاي تلعب ولا جاي تنام، انت جاي تواجه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اختلاف أربعة، اللي من فوائد بقى فوائد اللي تكررت القصة ليه، يقول لك اختلاف الغرض الذي سيقت من أجل القصة. مش أنا قلت لك إن كل حتة جاية تخدم حاجة؟ طب تعالى ناخد مثال عشان يتضح الكلام. هي مش قصة سيدنا آدم اتكررت في سورة البقرة، واتكررت نفسها في سورة الأعراف، واتكررت في سورة الإسراء، واتكررت في سورة طه. الله، طب ايه الفايدة بقى؟ هي ايه الغرض من تكرارها بهذا الشكل؟ يقول لك اصل هي في البقرة جاية تخدم قضية. ايه القضية اللي جاية تخدمها؟ يقول لك اساس ده جاية تبين الخليفة اللي ربنا جعله في الارض. سليم، ظروف الرجل الخليفة ده ايه؟ الظروف نشأته كانت ازاي؟ مشي في الدنيا ازاي؟ اتعلم ازاي؟ ايه الصعوبات اللي واجهت هذا الخليفة؟ طيب الصعوبات دي كان بيتغلب عليها ان يعمل ايه؟ يسمع لكلام الله. في الاخر خالص سمع لكلام الله عشان يقدر يتغلب على الايه؟ الصعوبات. وسورة البقرة اصلا جاية كلها عشان ايه؟ افعلوا ما تؤمرون، اسمع كلامي وانت تسعد. طب جاءت قصة آدم في سورة البقرة عشان تخدم القضية دي، عشان تبين لك، يقول لك لا أنا هبين لك المخلوق ده من الأول. آدم عليه السلام هذا الخليفة ظروف نشأته كانت كده، واجهته صعوب، وما قدرش يتغلب عليها الا انه يعمل ايه؟ ينفذ اوامر ربنا. خلاص؟ طيب نفس القصه في سوره الاعراف، جايه تعمل ايه؟ جايه تعمل ايه في سوره الاعراف؟ جايه تبين لك الصراع بين الحق والباطل. في صراع بين الحق والباطل، وخد بالك ان الباطل هيحاول يخدعك وهيحاول يبين لك مبررات وهيحاول ينسج حواليه خيوط كتيرة جدا عشان يعمل ايه؟ الموضوع يلبس دماغك، عشان هو عاوز بقدر المستطاع ان يتغلب عليك وتميل لاهل الباطل عشان تخسر. عشان كده جاءت قصة الاعراف. قصة الاعراف يعني ايه؟ شتات، صح؟ مش دول ناس مشتتين؟ الاعراف دول ناس ايه؟ واقفين في النص، صح؟ لا راحوا يمين ولا راحوا شمال. طيب وقصة ادم عليه السلام جاية عشان تبين ان في صراع اصلا. فلما يكون في صراع، واحد بيجذب ناحية اليمين واحد بيجذب ناحية الايه؟ الشمال، سليم؟ طيب خد بالك اللي ناحية الشمال ده مش هيشتك بس، دي معاه خيوط واشكال ووسائل وحاجات كتيرة جدا. ولذلك اقرأ في القصة يقول لك ايه؟ وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين ودلهما بغرور. وقول له انت ما كلتش من الشجرة ديت، انت لو كلت هتبقى ايه؟ انك هتبقى خالد. تم تاكلها انت عشان تبقى خالد، سليم؟ شوف، يحاول ان يشدك الى الباطل عشان تكون مش بس من اهل الاعراف، انك تميل ميل ناحية اصحاب النار. اللي جات القصة تبين ايه؟ الوقائع بتاعتها. ده في سورة الاعراف. قصة سيدنا ادم اختلفت ايه؟ مش جاي عشان تبين الخليفة وان يسمع كلام ربنا، لا، ده جاي عشان تبين ان في حاجة بتشد هذا الانسان ناحية اليمين وناحية اليسار، واللي بيشد ناحية اليسار عمال يجيب لك خيوط واشكال ووسائل عشان يغويك. طيب في قصة الاسراء جاية ليه؟ يقول لك اصلا قصة الاسراء دي معناها اصلا السورة دي اساسا جاية تحكي موضوع معين، موضوع ايه؟ انتقال القيادة. القيادة انتقلت من ده لده، انتقلت من اليهود الى، هي اصلا اسمها سورة بني اسرائيل، فهي السورة جاية تحكي عن انتقال القيادة من بني اسرائيل للأمة المحمدية. طيب جميل جدا، انتقال القيادة من الأمة ديت للأمة ديت، فجاي هنا عشان تبين لك ليه؟ الأخطاء، سليم، اللي ممكن يقع الإنسان فيها، وإن أنت تتعلم من الأخطاء السابقة، سليم. وبين لك في القصة ديت إن انتقال القيادة ديت إذا إحنا ما خدناش بالنا للي هم كانوا بيعملوه وأعنى في نفس اللي كانوا بيقعوا فيه، إحنا هيكون مصيرنا إيه؟ وإن تتولوا يلا مع السلامة. أو تفكر يعني إن ربنا سبحانه وتعالى ضرب لك تعظيم سلامة عشان أنت من أمة محمد بس كده؟ أبدا، ده لازم أن يكون في عمل، ولازم أن الأمة دي تكون تقود بشرف وعزيمة وإصرار. وإن ما كانش كده بقى، لا، هو زي ما عملنا في اليهود هنعمل فيكم، وهو ده اللي بيحصل. مزقناهم كل ممزق، مش بيحصل فينا؟ بنتضرب على قفانا، مش بيحصل فينا؟ زي ما حصل في اليهود. السبب ان احنا لم نتعلم من الاخطاء السابقه، فجاي قصه ادم عشان تقول لنا ايه؟ اتعلموا من الاخطاء ديت، اتعلموا من ابيكم ادم كيف وقع في الخطا وكيف تعلم من خطئه ففاز وراح سليم. قصه في سوره طه جايه لتبين حقيقه المنهج. اصل هي سوره طه جايه لبيان ان ما انزلنا عليك القران ايه؟ طب انت بعدت عن منهج ربنا سبحانه وتعالى تعمل ايه؟ هو اللي حصل مع سيدنا ادم في الصوره دي كده. يقول لك ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ولم نجد له اذ قلنا الملاك فسيئوا الا ابليس ابى فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه. اوعى تبعد عن منهج ربنا عشان ما تضيعش. فهمت القصة ازاي؟ فدي جاية تعالج موضوع، ودي جاية تعالج قصة، ودي جاية تعالج حاجة، ودي جاية تعالج حاجة. كل واحدة جاية. إذن لما أنت تيجي تقرأ القرآن الكريم بقى وتتكرر قدامك قصة سيدنا موسى ولا قصة فلان ولا علان ولا قصة نبي من الأنبياء، اوعى تقول إن القصة دي متكررة، لا 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 لا، ده جاية تخدم موضوع معين. ولو أنت بصيت عليها من الزاوية التي تخدمها هتقدر تفهم الموضوع كويس جدا. سليم، قصة موسى وفرعون حتة صغيرة بس، احنا بنقرأ في سورة الشعراء صح؟ السورة دي جابت تفصيلة من تفصيلات موسى وفرعون، حتة حصلت يعني بين سيدنا موسى وبين فرعون ما جابتهاش في كل السور. ان فرعون عمل ايه؟ عمال يجادل سيدنا موسى صح؟ ما رب العالمين؟ يقول له رب السماوات والأرض ما بينهم. فرعون يقول له ايه؟ انتوا سامعين؟ يقول له ان ربكم ورب ابائكم الاولين، بقى مش منتهي. يقول له رب المشرق والمغرب، ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. موسى سيدنا موسى عليه السلام يقول له رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. لما ملقاش مفر معاه هز جنك، قال له طيب هجيب لك حاجه اديك بدليل وحجه بيان. شوف الكلام ده كله ده ما جاتش في اي صوره تاني. ليه؟ لا مش عشان يسلم، عشان الشعراء، عشان الشعراء. اصلا الصوره ديت جايه تحكي ازاي ان انت تقدر تخدم الدين بلسانك. الشعراء ايه اللي هنستفيده من الشعراء الا انه يعمل ايه؟ يدافع عن الدين وينشر دين ربنا بايه؟ بلسانه. فهي عشان كده اتسمت الصوره بصوره الشعراء، عشان كده جابت الصوره بقى قيمه اللسان بقى في الصوره كلها. هي الحجه اللي بتاع سيدنا موسى دي كانت حجه بايه؟ بيطلع له سكين باللسان، عمال يجادله حجه باللسان. فجيت القصه دي كلها عشان تخدم الشعراء. فهم؟ اذا انا ازعم واقول لك لو انك استطعت ان تفهم الموضوع الذي تدور حوله السوره هتقدر تفهم ملابسات السوره كلها. كل ملابسات الصورة هتقدر تفهمها بفضل الله عز وجل في هذا المضمون. وإن شاء الله تعالى ليكن لنا لقاء إن شاء الله تعالى، أو يعني نبدأ بقى نركز على مسائل أخرى، وهي مسائل بقى إن إحنا نحاول إن إحنا نفهم الموضوع اللي بتدور حوالين الصورة كلها صورة صورة، عشان نقدر نفهم الإيه؟ نقدر نفهم القرآن ويبقى عندنا صورة عامة على هذا القرآن الكريم. ليه؟ أصل موضوع الصورة في دماغي شغال في دماغي، فأنا كل ما أقرأ آية عارف إن الآية دي بتخدم الإيه؟ الموضوع. وكل ما أقرأ قصة عارف إن القصة بتخدم الموضوع اللي جاي عشانه، وهكذا. خلاص؟ فإن شاء الله تعالى نتناول هذا الموضوع، لكن أظن أن الكلام واضح الآن في مسألة القصة وليه تكررت وليه ربنا سبحانه وتعالى جاء بها بعينها في القرآن الكريم. والله أعلم. تفضل.
نعمل سورة الكهف في آدم واجب
ماشي. ذكر في سيدنا آدم عليه السلام، ذكر في قصة في سورة الكهف، ولكن ذكر تلميحا كده حتة واحدة صغيرة. سليم، هي لها مغزى صغير جدا بس يفيد الموضوع في الكهف يعني. فبرضو واجب، الشيخ محمد بيقول واجب. ماشي، مفهوم مسألة القصة القرآنية يعني نحاول بقدر المستطاع ان احنا نسهم بان نكون مفتاحا نفتح به ما اغلق من هذا الكتاب الكريم علينا. ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يجعله في ميزان حسناتنا. اللهم يسر لنا امورنا وفرج اللهم كروبنا وسدد اللهم ديوننا. اللهم يا اكرم الاكرمين يا واسع الفضل افتح لنا ما اغلق علينا من فهم القران. اللهم افتح علينا ما اغلق علينا من فهم القران. اللهم افتح لنا ما اغلق علينا من فهم القران الكريم. اللهم اغفر لنا ما لا يعلم الناس عنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.